وما يتبع ذلك من جمعه وكيفية نزوله وما إلى ذلك، فأتى بهذا الكتاب الذي هو كتاب فضائل القرآن، وهو متعلق أو مرتبط بالكتاب الذي قبله، لأن يعني الكتاب الذي قبله تفسير القرآن، وهذا في فضائل القرآن، وذاك في ما يتعلق بالآيات تفسير آيات خاصة، وأما هنا هو يتعلق بأمور عامة وأمور تدل على فضل القرآن وعلى جمعه وكيفية نزوله وما إلى ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع. ثم إنه ذكر بابا بعد ذلك وهو كيف نزول القرآن وأول ما نزل، ثم ورد حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين يوحى إليه، ومكث في المدينة 10. والمقصود من إيراد يعني هذا الحديث بيان المدة التي حصل فيها نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ما نزل دفعة واحدة، وإنما نزل منجما على فترات وعلى أوقات مختلفة، ومنه ما يكون له سبب نزول فتحصل الحادثة وتحصل الواقعة، فلا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحي فيأتيه الوحي من الله عز وجل فينزل القرآن بذلك فيخبر من سأله عن الشيء الذي سأل عنه. فإذا فهذا الحديث يدل على أن القرآن نزل منجما مفرقا ولم ينزل دفعة واحدة، بل كان في نزل في مكة ونزل في المدينة، وذكر هنا 10 سنين في مكة وفي المدينة 10. وبالنسبة للمدينة لا إشكال فيه لأنه 10 سنوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة مكث فيها 10 ثم توفاه الله عز وجل. وأما بالنسبة لمكة فإنه بعد أن أوحى الله إليه مكث 13 عاما، 13 عاما من مكة و10 أعوام في المدينة. وقيل في الوجه كون هذا الذي في الحديث 10 مع أنه 13، قيل إما أنه جبر الكسر، يعني أنه حلف الكسر، معناه أن ما زاد على 10 على العقد حلف، أو أن المقصود من ذلك أن هناك فترات يعني تسقط من هذا العدد لا يحصل فيها وحي، فكان جملة ما نزل فيه 10 سنوات، وما زاد على 10 إما أنه أريد به الفترات التي ما حصل فيها نزول وحي فحذف هذا العدد، أو أن المقصود من ذلك أنه جبر الكسر، حذف الكسر الذي فوق 10. وإلا فمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث وهو ابن 40 سنة، ثم مكث في مكة 13 عاما، ثم هاجر إلى المدينة ومكث فيها 10 أعوام، ثم توفاه الله عز وجل وعمره 63 سنة، 40 قبل البعثة و23 بعدها، 13 منها بمكة، 13 منها بمكة و10 منها بالمدينة. وإذا فما جاء في هذا الحديث من ذكر 20 فقط، وأن الواقع أنها 23 تجمع بين هذا وبين ما جاء من أنها 23 بهذه يعني هذين وجهين من الجمع، وهما حذف الكسر الزائد على العقد وهو 10، أو أن المقصود من ذلك حذف الفترات التي لم ينزل فيها وحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الذي ذكره البخاري رحمه الله هنا في هذا الحديث عن عائشة بن عباس من ذكر 10 سنوات في مكة و10 في المدينة، إنما ذكر ما يتعلق بالعشر قبل الهجرة والعشر بعدها، لأن القرآن إنما نزل في مكة والمدينة غالبا، وهناك آيات تنزل في الأسفار والغزوات، ولكن اصطلح العلماء على أن ما كان قبل الهجرة يقال له مكي، ما كان قبل الهجرة يقال له يطلق عليه أنه مكي، وما كان بعد الهجرة يطلق عليه أنه مدني.
قول ابن عباس مقيمين.
وقبل ذلك، قبل ذلك الحديث، أتى البخاري رحمه الله بهذا الأثر عن ابن عباس، وهو أن المهيمن الأمين، وأن القرآن مهيمن أمين على الكتب السابقة، أمين على الكتب السابقة، يعني هذا أشار فيه إلى تفسير ما جاء في القرآن من وصف القرآن بأنه مهيمن على الكتب السابقة، وأنزلنا إليك كتاب مصدقا لما بين يديه فهو مهيمنا عليه، يعني مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني الكتب، لأن يعني الكتاب يأتي ويراد به الجنس ولا يراد به الفرق، وإنما يراد به الجنس يعني الكتب، صدقا لما بين يديه من الكتاب يعني الكتب، الكتب السابقة، ومهيمنا عليه يعني على الكتب السابقة، يعني أمينا، فسر ابن عباس بأنه مهيمن الأمين، فهو أمين على تلك الكتب، يعني يخبر عنها بما هو حق، وكل خبر أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الكتب السابقة وما حصل فيها وما حصل لأهلها وما حصل للأنبياء الذين أنزلت عليهم، كل ذلك حق مطابق لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقع طبقا لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام هو ختام الكتب، وهو المهيمن عليها الذي يخبر عنها بأخبار كلها حق وكلها صدق، وهي واقعة صدقا لما جاء في القرآن، بل إن كل ما جاء في القرآن والسنة مما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الأمم الماضية وعن الكتب السابقة وعن الرسل السابقين وعن بدء الخلق وعن أول الدنيا وما إلى ذلك من أخبار المرض، كلها يجب الإيمان بها والتصديق، وأنها وقعت صدقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإيمان بالغيب، لأننا إذا أخبرنا عن أمور مغيبة بواسطة الوحي القرآن والسنة الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الواجب التصديق لأن هذا وقع وأن هذا قد حصل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى.
شيخ، نزول الوحي ليس أعم يعني من نزول القرآن؟ قوله كيف نزول الوحي؟
نعم، الوحي كما هو معلوم وحيان، وحي يتلى ووحي لا يتلى، وكله يطلق عليه أنه وحي، كله يطلق عليه أنه وحي، والسنة تعتبر وحيا، وهي إنما قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربه، ولكن السنة وحي لا يجب لا يتعبد بتلاوته، لا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة، ولكنه يجب العمل بما فيه، ويجب امتثال ما فيه من الأوامر والنهي عما فيه من النواهي. أما القرآن فهو يتعبد بتلاوته ويقرأ به في الصلاة ويعمل بما فيه، فهو متفق، أو السنة متفقة مع القرآن في وجود العمل والتصديق بالأخبار والانتهاء عن النواهي. وأما بالنسبة للتلاوة والقراءة في الصلاة فإن هذا خاص بالوحي الذي هو القرآن الذي هو القرآن.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن معتمر بن سليمان يروي عن أبي سليمان والقطان السيلي وسليمان يروي عن أبي عثمان المهدي قال أنبئت أن جبريل نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل يتحدث وكان جاء على صورة بشر فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا فقالت ذاك دحية من خليفة الكلبي ثم فقال
من هذا
قال من
نعم أو كما قال قالت هذا
قال من هذا أو كما قال قالت هذا دحية بن خليفة الكلبي ثم إنه عليه السلام خطب الناس وأخبرهم بما نزل عليه الوحي فعند ذلك فهمت أنه أن ذلك الرجل الذي يخاطبه كان جبريل وإنما جاء على صورة دحية بن خليفة الكلبي وهذا الحديث فيه دليل على أن الوحي يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بهذه الطريقة وهي تمثل الملك على صورة بشر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطبه ويحدثه فقد يراه بعض الصحابة وهو يحدث يخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بما عنده من الوحي وما يجري بينهما من المحاورة وهذا يدل على أن الملائكة متشبكا وأنها تأتي في هيئات وصفات غير الهيئات التي خلقها الله تعالى عليها وأن الله سبحانه وتعالى جعلها تتمكن من أن تنقلب صورتها إلى صورة أخرى على صورة البشر قد حصل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث وكذلك غيره من الأحاديث التي فيها أنه كان يأتيه على صورة يحيى بن خليفة الكلبي وكان رجلا جميلا رجلا وسيما جميلا فكان يأتي على هيئة جميلة يشبهه يحيى بن خليفة الكلبي فكان يظنونه أنه هو أنه يحيى بن خليفة وكذلك يأتي أيضا على صورة مجهولة لهم مما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور المعروف بحديث جبريل الذي ابتدأ به مسلم صحيحه وأول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإمام صحيح مسلم الذي يذكر إسلام الإيمان والإحسان الساعة وأشراط الساعة فإنه جاء على صورة رجل غير معروف على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منه فجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصدقه وبعد أن ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من هذا وقال يا عمر أتدري من هذا الله ورسوله أعلم قال هل جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هل جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وكذلك أيضا جاء على صورة بشر سوي حسن الخلقة والهيئة إلى مريم كما جاء في القرآن في قصة مريم وشوف مثال مريم من ثلاث من أهلها مسائل شرقية واتخذ من دون سنفار كان إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا روحنا الذي هو جبريل فتمثل لها بشرا سويا اللي جاء على صورة بشر سوي حسن الهيئة والخلقة فخاطبها قال إنما أنا رسول ربك ربك لها بلك غلاما ذكيا وكذلك أيضا الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم والخليل عليه السلام هم على صورة رجال وعمل لهم ضيافة ويعني كان بعجل حنيف بعجل سمين فقاله إليهم قال لا تأكلون فلن يأكلون يعني الملائكة لا تأكل وأخبروه بخبرهم وجعل يحاورهم في قوم لوط وما جرى وما أريد وما ظل منهم أن يعملوا في قوم لوط حاصل أن هذه النصوص كلها تدل على أن الملائكة تتشكل وأنها تأتي على صورة الإنسان وفي هذا بيان لكيفية نزول الوحي في الحديث يدل على كيفية نزول الوحي وأنه كان يأتيه عن طريق الملك والملك كان يأتي على صورة بشر في بعض الأحيان وأحيانا يأتي على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها وهذا إنما حصل مرتين لرسول الله عليه السلام مرة رآه وقد سد الأفق له ستمية جناح ومرة عند سدرة المنتهى عندما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وإنه رآه على هيئته التي خلقه الله عليها في حجمه وضخامته وكيفيته له 600 جناح رآه مرتين فالحديث هذا فيه طريقة أو بيان كيفية من كيفيات نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه يأتيه على صورة بشر وأنه ما كان يأتي على صورة الملك وما رآه الإنسان إلا مرتين مرة في الأرض فالفتح الأسر ومرة في السماء عند سدرة المنتهى عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم في الحديث أنه قال أو كما قال يعني كما قال يعني قال من هذا يعني أو كما قال يعني هذه عبارة يستعملها المحدثون عندما يشك في اللفظ ولكنه ضابط للمعنى ولكن اللفظ شك فيه فهو يأتي بها بعد الكلام الذي أدى به المعنى ولكنه ليس جازما بأن هذا اللفظ هو الذي تلفظ به رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول أو كما قال لأنه إذا جاءت كلمة أو كما قال بعد جملة عرف أن الجملة التي قبلها قد شك الراوي هل هي لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليست لفظه أما المعنى فإنه لا إشكال فيه هو المعنى الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما الشك في اللفظ وفي الصيغة هل هي هذه أو كلمة أخرى فعندما يحصل به الشك يأتي بهذه العبارة ويقول أو كما قال وهذا يدل على التحري وعلى الثقة وعلى الأمانة وإن كانت الرواية بالمعنى جائزة كما هو معلوم لكن المحافظة على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا أمر مهم وكان يحرص عليه ويعتنى به ولهذا فإنهم يعني عندما يأتي راويا بالمعنى في بعض الأحيان إذا روى بالمعنى ولم يكن جازما باللفظ فإنه يأتي بقوله أو كما قال لا يدري هل هذا اللفظ هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه لفظ آخر يعني قريبه متفق معه بالمعنى واللفظ هو المشكوك فيه ثم فيه أنه أن أبا عثمان المهدي الذي قال أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جاءه جبريل على صورة جحية من حبيبة سلمي على صورة رجل قيل له من بأك قال أسامة بن زيد. فعلم بهذا اتصال الحديث أن الصحابي فيه إن لم يذكر في أوله فقد ذكر في آخره وهو من حديث أسامة بن زيد أو من نسمة أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا دليل على أن الراوي إذا أبهم شخصا وأن قال وديئت أن رسول الله كذا ولم ينفع من أنبأه وكسر منه من هذا المبهم أن هذا لا غير فيه ولا يعني وليس فيه غبارة لأنه قد يبهمه ثقة لكن قد يكون ثقة عنده وثقة عند غيره. ثم قد يكون أن هناك أن بالنسبة للصحابة فكلهم عدول ولا يبحث عن عدالتهم وعن ثقتهم فهم عدول بتعبير الله عز وجل له. لكن الإشكال في غير الصحابة هم الذين يحتاجوا إلى أن تعرف عدالتهم. وأبو عثمان النهدي يحتمل أن يكون أنبأه أحد من التابعين أحد من الصحابة يقول حدث إذنين يحتمل أن يكون حدث واحدا كما هنا فإنه حدف الصحابي الذي هو أسامة بن زيد. إذن فالإشكال إنما هو بالنسبة لغير الصحابة. أما الصحابة إذا جهلوا فإن جهالتهم لا تضر لأنهم جميعهم عدول بتعبير الله عز وجل لهم وثنائه عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن ابي عثمان قال انبئت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمة فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة من هذا او كما قال قالت هذا دحية.
من هذا او هل تعرفين هذا او كما قال يعني امرأة اخرى يعني لكن ما ربط لهم من هذا يعني هل تعرفين هذا أتدرين من هذا يعني كل هذه العبارات تؤدي هذا المعنى لكن المعنى واحد.
قال فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
هذا الحديث فيه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل نبي من الأنبياء أعطي من الآيات المعجزات الدالة على صدقه ما مثله آمن عليه البشر يعني آمن من آمن منهم ليس كلهم يعني آمنوا لكن إذا طلبوا معجزة وجاءت المعجزة فإنه يؤمن أنهم تحدوا في أن يأتيهم بمعجزة فجاءهم بمعجزة فدل ذلك على خطه فآمنوا بهذا. هذا الرسول الذي أرسل إليه فكل رسول من الرسل وكل نبي من الأنبياء أوتي من الآيات يعني المعجزات من الخوارق من العادات ما مثله يعني أعطي الشيء الذي مثله
آمن عليه البشر
آمن به البشر. المقصود في مثله أحيانا تأتي ويراد بها عين الشيء أو ما يساوي شيء يعني إلا ما آمن به إلا يعني ما حصل إيمان البشر به بسببه يعني بسبب تلك الآية التي أوتيها حيث طلبوا منه شيء يدل على صدقه فأتاهم فحصل الإيمان منه. وإنما كان الذي يفيته وحي أوحاه الله تعالى إليه وأشار إلى معجزته عليه الصلاة والسلام الخالدة في القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إليه والذي حتلى به العرب وهم البطاعه والبلاغه ان ياتوا بشيء مثله فلم يستطيعوا. فثبتت المعجزه وهم البطاعه والبلاغه ولم يقدروا ان ياتوا بشيء يشبه القران ويماثل القران مع شده العداوه ووجود الدواعي والحوافز التي تدفعهم إلى أن يقابلوه بما يقطعون به الحجة عليه ولكنهم لم يستطيعوا. صارت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة في القرآن وقد جاء بمعجزات عديدة ولكنه أشار عليه الصلاة والسلام إلى المعجزة التي هي مستمرة وباقية إلى قيام الساعة خلاف المعجزات الأخرى إنها منها ما هو وقتي لا يشاهده إلا من كان موجودا في ذلك الزمان مثل انشقاق القمر وكونه فرقتين إن هذا ما رآه إلا الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان. أما القرآن فإنه معجزة مستمرة ودائمة إلى قيام الساعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فأرجو أن أكون أكثره تابعا لأن هذا الذي جاء به عليه الصلاة والسلام هذا وحي هذا القرآن الذي أمر الناس بالالتزام بما فيه والعمل بما فيه إلى قيام الساعة ووجه إلى الناس جميعا من حين بعثة إلى قيام الساعة أن يؤمنوا بهذا الكتاب وأن يعملوا بما في هذا الكتاب. فكل زمن يأتي فيه ناس يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم يصدقون بهذا الكتاب ويعملون بما فيه فهم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وهي معجزة مستمرة معجزة باقية إلى قيام الساعة. ودخول من ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المعجزة التي هي باقية ويراها كل أحد وتصل إلى كل أحد وليس ذلك حصرا للمعجزات في هذه المعجزة وإنما هو حصر الشيء الذي يكون به التحدي والتعجيز في أن يأتي بهذا القرآن إلى قيام الساعة والعمل به والاستسلام والقيام بما جاء فيه. هذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه المعجزة ولا يعني الحصر فيها بل له معجزات على الصحابة والصحابة كثيرة جاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء فيه شيء كثير منها كذلك جاء في القرآن من معجزاته على الكلام غير هذه المعجزة.
طيب قال حدثنا عمرو بن محمد.
معجزات الأنبياء السابقين يعني جاءت مماثلة أو من جنس ما كان موجودا عندهم من المعرفة ومن الشيء الذي كانوا يتعاطونه. فمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام لما كان في زمانه السحرة لهم قيس ولهم منزلة عند الناس وفرعون جمعهم وقالوا إن موسى إنه ساحر وأنهم يريدون أن يأتوا السحرة ليقابلوا سحره بسحرهم. جاءت معجزته عليه الصلاة والسلام من جنس ما كان موجودا عندهم وهو حقيقة. وأما هو فإنما هو تحييل 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 يعني سحر من نعبسعة يعني العصي وتتحرك. ولكن الله عز وجل قلد هذه العصا اليابسة الجامدة قلدها حية وصارت تسعى وتلتهم الحبال والعصي. فأعطي معجزة يعني من جنس ما كان سائدا في زمانهم من السحر لكنها ليست سحر بل هي حقيقة. لهذا نسمع كثيرا يعني يستعمل بعض الكتاب الصحف والمجلات عندما يعني يريد الإنسان أن يتخلص من شيء يقول ما عندي عصا سحرية أو ما عنده عصا سحرية ما عنده عصا سحرية يعني إشارة إلى عصا موسى عليه الصلاة والسلام. يا من عصا سحرية هي عصا حقيقة عصا حقيقة الله تعالى قلدها حية تسعى. هل هذا التعبير من الخطأ الفاحش الذي شاع على ألسنة كثيرين من الناس؟ لا، فالذي أتى به موسى ليس بسحر بل هو حقيقة. وأما الذي أتى به السحرة فهو تخيل واستعانة بالشياطين. المفروض أن المعجزة يعني جاءت من جهة الجنس الشيء الذي برزوا فيه فأتى الله قلب الله العصا من كونها جامدة يابسة إلى كونها حية تسعى وتلتهم العصية والحبال التي جمعوها. وعند ذلك آمن السحرة يعني هذا يوضح ما آمن عليه البشر أو به البشر. فالسحرة أنفسهم آمنوا برب هارون وموسى آمنوا برب هارون وموسى لأنهم عرفوا بأن هذا شيء ما هو يعني من جنس ما عندهم وأن الذي جاء لموسى حق من عند الله عز وجل. كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام كان في حب الحكمة والعلاج فكان يبلغ الأكمة العبرة الصريح الموتى بإذن الله عز وجل. فجاءت المعجزة من هذا النوع. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فلما بعث في قوم نصحاء أهل فصاحة وبلاغة أهل بيان فجاءت معجزته من جنس ما كان معروفا ومشهورا ومما برزوا فيه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب بهذا القرآن الذي تحدى فيه العرب بل تحدى الجن والإنس لأن يأتوا بمثله. فلم يستطع أحد على ذلك. وإذا فكل نبي تأتي معجزته التي حصل بها التحدي من جنس ما اشتهر وظهر في زمانه.
قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد.
ان الله تعالى تابع الوحي على رسوله عليه الصلاه والسلام، ثم
قال تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه اكثر ما كان الوحي.
لهذا الحديث فيه ان الوحي يكون فيه فترات، ويكون فيه كثرة نزول في أوقات، وأن التتابع تتابع الوحي على خصوص الإنسان في آخر الأمر حتى توفى الله عز وجل، وكان في ذلك الوقت الذي في آخر حياته أكثر ما كان التتابع ونزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنه في أول الأمر لما كان في مكة ما كان هناك الذي كان هناك بإذاء له، وكان تنزل سورة الشقاق التي فيها الدعوة إلى التوحيد وإلى نبل الشرك، ثم لما هاجر أنفسنا إلى المدينة نزلت السور الطوال والأحكام والآيات التي فيها الأحكام التي فيها التشريع، فكثر ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وكان المدة التي قبل وفاته هي أكثر ما كان نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أن الوحي نزل يعني متفرقا من الجمن، وأنه لم ينزل عليه دفعة واحدة، حكمة في ذلك حتى يسهل حفظه وتلقيه، وحتى أيضا يكون فيه لأن فيه ناسخ ومنسوخ، معلوم أن المنسوخ يعني يكون متقدم والمنسوخ يكون متأخر، وأن الناسخ يكون متأخر والمنسوخ يكون متقدم، فهو ينزل منجما متفرقا في أوقات مختلفة، وفيه فوائد منها التمكن من استيعابه وحفظه وسهولته على الناس، وكون يأتيه الدفعات يأتيه شيئا فشيئا، وكون أيضا فيه ناسخ ومنسوخ، المنسوخ يكون متقدما والناس يكون متأخرا، ويؤخذ بالناس في فترة ثم يأتي ويؤخذ بالمنسوخ فترة ثم يأتي الناس فيلغيه ويبقى العمل فيه. لهذا أرشد أشار الله عز وجل إلى هذا بقوله من أن يجي على القرآن جملة واحدة وكذلك ينفرد به فؤاده.
وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة،
قالوا لولا نزل على القرآن جملة واحدة كذلك ينفرد به فؤاده، يعني إنما نزل كذلك مفرقا ليثبت به فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم وليستوعبه، وكذلك يستوعبه أصحابه إذا جاءهم شيئا فشيء أهون عليهم ممن لو جاءهم دفعة واحدة.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
هذا الحديث وضع البخاري لبيان كيفية نزول الوحي، وأنه أحيانا يتتابع وأحيانا يكون هناك فترة لا ينزل فيها وحي، وأن ذلك بأمر إن شاء الله عز وجل، وأنه لم يكن عدم نزول الوحي عليه لفترة من الفترات، أن الله تركه أو خلاه، وما إلى ذلك مما قاله أعداؤه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حصل في كيفية التي شاء الله تعالى أن يكون فيها الوحي، وهي أن ينزل على فترات.
قال باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب.
هذه كما هو معلوم هاجر أن أولا هي حضرة رسول جسمه، وحضرة الله عنه يخاطبونه بوصفه وهو رسول الله يقول يا رسول الله، ثم أيضا قولها شيطانك تركت يعني الوحي الذي كان ينزل عليه، فهي امرأة كافرة التي قالت هذا الكلام.
قال باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. وقال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم، ففعلوا.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث
نزل القرآن
من قريش والعرب، ثم أورد آيتين بلسان عربي مبين،
القرآن العربي
العربية، والمقصود يعني هذا المترجم بيان اللغة التي نزل فيها القرآن، أنه نزل بلغة قريش والعرب. العرب من عطف العام على الخاص، عطف العرب على قريش من عطف العام على الخاص، لأن قريش من العرب، جزء من العرب وبعض من العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، نزل بلغة قريش وبغير لغة قريش، حيث تمكن العرب على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم من فهم هذا الوحي الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أمر جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجمع الصحف التي كانت عند حفصة، التي كانت في أولا في زمان أبي بكر، ثم صارت عند حفصة لما تولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد، فأمر هؤلاء الصحابة أن يجمعوا هذه الصحف في مصحف، وأنه إذا اختلفوا في عربية يعني أن يكتبوه في لغة قريش، لأنه إنما نزل بلسانهم، ونقوم بذلك معظمه في معظم القرآن بلسان قريش، إلا فإنه نزل منه بغير لسان قريش. ثم إن عثمان والله بن والله جمع الناس على لغة قريش على حرف واحد، وتركت الأحرف الأخرى التي كان القرآن نزل يعني يحصل سهولته على العرب كلهم، لما لنت الألسنة حصل اختلاطهم اختلاط العرب، وسهل عليهم النطق بلغات أخرى غير لغتهم، وشرع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ان يتعلم على حرف واحد الذي هو في هذا المصحف الذي هو بين أيدينا والذي هو مستمر إلى آخر الدنيا. ففي هذا الحديث بيان أن القرآن إنما نزل بلغة العرب، أنه نزل بلغة قريش وغير لغة قريش، وأنه إذا وهو أراد أن يجمعهم على حرف واحد، وإذا اختلفوا في شيء في عربيته فيقدمون ما كان بلغة قريش على ما كان بلغة أثر عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس على حرف واحد وهو حرف قريش ولغة قريش الذي هو الموجود في المصحف التي بين أيدينا.
قال: وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم، ففعلوا. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الطيب الذي بك فغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
كان يتمنى أن يرى رسول الله عليه وسلم ويوحى إليه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا يوحى إليه يجد شدة وثقل عند نزول الوحي عليه، فكان يتغير لونه ويتغير وجهه ويغط من شدة ما يلقى عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يفرى عنه ويلقي على الناس ما أوحي إليه في تلك الفترة التي حصل له الشدة فيها. وكان يعلى بن أمية يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي يوحى إليه فيها. فلما كان في جعرانة وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد علم من يعلى أنه يتمنى هذه الأمية، وكان يغطونه عليه الصلاة والسلام عندما يحصل حالة الوحي، فناداه عمر نادى يعلى وجعله دخل تحت الثوب الذي وقف عليه الصلاة والسلام وجعله فنظر إليه وهو على هذه الهيئة التي وصفها من الوجه وفقه شدة ما يلقى عليه عليه الصلاة والسلام. فلما سري عنه قال إلى السائل فجاء وقال له: أغسل الطيب ثلاثا وانزع الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث هنا، قد استشكل العلماء إراده إياه في باب نزل القرآن بلغة قريش والعرب، قالوا إنه أنفق من الباب الأول الذي قبله، هو كيف نزل الوحي كيفية نزول الوحي، لأن الباب الأول في كيفية نزول الوحي، وهذا فيه بيان الكيفية التي يكون فيها نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا انه الفقوا بالدار الاول منه في هذا الباب، يعني الباب ليس فيه يعني شيء يعني يشير الى اللغه والى يعني نزول لغه قريش او يعني تحقيق على لغه العرب، وانما كان فيه بيان كيفيه التي حصل فيها نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونقف نجيب عن الجيل
فالتمس الرجل عن العمرة آنفا، فالتمس الرجل، فالتمس الرجل
آنفا يعني قريبا،
فالتمس
يعني فالتمس أبحث عنه كمس الرجل الذي سأل ما جاء ومدعو إلى الوحي وكيف لابد يوحى إليه، ثم قال أين السائل، فجعلوا يبحثون عن السائل
يعني بحثوا عنه، وطبعا ينسخوها في المصاحف، كيف في
المصاحف في الألواح
في الأحكام يعني في الأحكام يعني في الأحكام يعني في الأحكام يعني في ما في المصاحف، ما في المصاحف، في المصاحف هو قال في المصاحف، فأنه
يصحوها في المصاحف يعني يصحوها في المصاحف اللي يعني اللي وزعها عثمان رضي الله عنه على
أباه. ألم يكن ليلة أو ليلتين من المرض ولا الرسول صلى الله عليه وسلم من المرض ولا جسد، ألم يكن ليلة أو ليلتين ما تدخل امرأة القيام من عدم
الشكاء من كل العلاجات.